بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا مجلس جديد من المجالس الرمضانية والتنبيهات المهمة التي يحتاجها الصائمون ولا سيما فيما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة والعبادة العظيمة، ألا وهي عبادة الصوم، حيث أنها كما سبق معنا أحد أركان الإسلام والمباني العظام التي يقوم عليها هذا الدين. وفي هذا المجلس نحب أن نتذاكر بعض المفطرات التي يجب على الصائم أن يجتنبها وقبل أن نأتي على ذكر جملة من هذه المفطرات، ينبغي علينا أن نعلم أن العلماء قد ذكروا أن المفطر لا يكون مفسدا للصوم إلا إذا كان الشخص عالما به، وهكذا مختارا، وهكذا ذاكرا. فأما الجاهل وهكذا الناسي والمكره، فقد دلت آيات الكتاب وأحاديث السنة على أنه لا يؤاخذ بذلك. ومن ذلكم قوله جل في علاه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك أيضا مما ينبغي أن نعلمه أن العلماء كذلك أيضا قد ذكروا أن أصول المفطرات ثلاثة، ألا وهي: الأكل متعمدا، والشرب متعمدا، والجماع متعمدا. وهذه مذكورة في قول الحق تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن، أي في ليالي الصيام، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية ذكر فيها أصول المفطرات الثلاثة: الأكل والشرب والجماع متعمدا، وهكذا أيضا جاء في الحديث القدسي الذي مضى معنا ذكره أن الله عز وجل قال في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن هذه الثلاثة تعتبر من المفطرات إذا فعلها العبد متعمدا. وممن نقل ذلك الإمام ابن قدامة في المغني، وهكذا النووي، وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهم من أهل العلم والجماع يعتبر أشد هذه المفطرات ومما يدل على ذلك أنه وجب في حق فاعله الكفارة المغلظة إما عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والجمهور من أهل العلم على وجوب الكفارة على من جامع عامدا في نهار رمضان وهو صائم وأما من أكل أو شرب أو جامع كذلك ناسيا غير متعمد، فالذي عليه الجماهير من أهل العلم أن صومه صحيح ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا في بعض الروايات: من أفطر ناسيا من نهار رمضان فليتم صومه. وهكذا قاس الجماع على الطعام والشراب إذا كان حال صاحبه أنه ناس وهكذا أيضا استدلوا على ذلك بالعمومات التي سبقت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وغيرها. وهكذا أيضا من المفطرات التي يفسد بها الصوم القي، من هذه المفطرات القي إذا تعمده الصائم وأما إن غلبه أي سبقه وخرج من غير اختياره فهذا لا يفسد الصوم لكن ينبغي على الصائم أن يتنبه من أن يعود شيء إلى حلقه ومن ثم إلى جوفه وقد استدل العلماء على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وهكذا الترمذي وابن ماجه وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء أي تعمد القي فعليه القضاء وهذا الحديث قد أعله بعض الحفاظ والأئمة، لكن قد صححه جماعة آخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهكذا العلامة الألباني كما في كتابه صحيح الجامع وهذا يدل على التفصيل السابق الذي قال به الجمهور من أهل العلم بل نقله بعضهم إجماعا أن من تعمد القي فسد صومه وعليه القضاء، وأن من لم يتعمد ذلك وإنما غلبه وسبقه وخرج بغير اختياره فهذا صومه صحيح ولا قضاء عليه. وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر وهكذا ابن حزم والخطابي وغيرهم من أهل العلم، لكن الذي يظهر أن الخلاف واقع وحاصل بين أهل العلم في هذه المسألة في هذه المسألة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى كما في الإجماع، قال: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا، أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا. وهكذا ذكر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، قال: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. وهكذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، قال: وهذا قول عامة أهل العلم، وهذا قول عامة أهل العلم. وقد بين غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكمة في كونه يفطر بالقي، فقالوا: قد نهي الصائم عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره، أي إذا مكن من تعمد القي ضره أو ضره، وكان متعديا في عبادته لا عادلا، وكان متعديا في عبادته لا عادلا. وهذا يدل على سماحة هذا الدين وكماله ويسره، حيث أنه دعا إلى المحافظة على الأبدان كما أنه دعا إلى المحافظة على العقول، وهكذا الأديان والأعراض والأموال. وهكذا أيضا ذكر العلماء من هذه المفطرات الحيض والنفاس، الحيض والنفاس. فالمرأة إذا كانت أو إذا أصابها الحيض أو أصابها النفاس فلا يجوز لها الصيام، لا يجوز لها الصيام، وإذا صامت لم يصح صومها بل تأثم على ذلك. وهذه مسألة ينبغي على أولياء الأمور أن يتنبهوا لها، لا سيما إذا كان من بناتهم من أوشكت على البلوغ، لربما استحت بعض النساء من أن تفطر إذا جاءتها العادة الشهرية، فتجدها تصوم حياء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد مبينا نقصان دين المرأة، قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد نقل غير واحد من أهل العلم كذلك الإجماع على هذا، الإجماع على هذا. ومتى ما زال العذر عن المرأة من الحيض أو النفاس وجب عليها أن تكمل ما بقي من أيام هذا الشهر، وأن تقضي ما فاتها من أيامه، وأن تقضي ما فاتها من أيامه. وقد دل على ذلك حديث عائشة لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذكر الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى كما في كتابه المجموع، قال: لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه وهذا مجمع عليه وقد نقل الإجماع على ذلك كذلك أيضا من أهل العلم ابن حزم وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، ألا وهو ما إذا انقطع الدم عن المرأة في أثناء نهار رمضان، مرأة حائض أو نفساء طهرت في نهار رمضان، ماذا يجب عليها؟ هل يجب عليها أن تمسك ما بقي من اليوم، أو يجوز لها أن تتم باقي هذا اليوم الذي ابتدأته مفطرة تستمر على إفطارها هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه لا يلزمها الإمساك ويجوز لها أن تكمل ما بقي من هذا اليوم مفطرة، وهذا خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله، فإنهم ذهبوا إلى أنه يلزمها الإمساك بقية اليوم. وما ذكر أولا عن الجمهور من أهل العلم هو الصواب من أنه لا يلزمها الإمساك هكذا أيضا مما يذكر في المفطرات ما يتعلق بأمر الحجامة الحجامة من الأمور التي اختلف العلماء في كونها مفطرة أو أنها ليست بمفطرة وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحاجم والمحجوم في نهار رمضان يفطرا وأنه يجب عليهما القضاء، وقد قال بهذا جماعة من أهل العلم، قال به عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا تلميذه ابن القيم، وهكذا شيخ الإسلام ابن باز والعلامة العثيمين وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم، وقد جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحها ما جاء من حديث شداد بن أوس وهكذا ثوبان رضي الله تعالى عنهما، وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وهكذا لهم أحاديث أخرى لكن في بعضها مقال أي ضعف. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر، الجمهور أي الأكثر من أهل العلم على أن الحجامة لا تفطر، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وهكذا قد صح هذا القول عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما، وهكذا عن جماعة من التابعين، وقد رجح هذا الإمام أبو عبد الله البخاري وهكذا ابن حزم والعلامة الألباني رحم الله الجميع وغيرهم من أهل العلم واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وجاء في بعض الروايات زيادة وهو محرم زيادة وهو محرم، فجعلوا هذا الحديث ناسخا للحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبر أن الحاجم والمحجوم ماذا؟ أنهما يفطران، وذلك خشية الضعف الذي قد يصيب المحجوم، وخشية تسرب شيء من الدم إلى جوف الحاجم، لا سيما وأنهم كانوا يستعملون قديما طريقة المص وسحب الدم، ماذا؟ وسحب الدم، فلربما تسرب بعض الدم إلى جوف الحاجم. ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، في الحجامة للصائم، فقالوا فعله عليه الصلاة والسلام يدل على نسخ الحكم المتقدم. وقد ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتابه الأم، وتبعه على ذلك جماعة من محققي الشافعية كالخطابي والبيهقي وغيرهما من أهل العلم، وغيرهما من أهل العلم. وهكذا أجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا المراد بذلك أي كاد أن يفطر، كاد أن يفطر أو تعرض للإفطار. كيف ذلك؟ كما سبق أن المحجوم لربما إذا سحب منه الدم يضعف، ولربما أدى هذا الضعف إلى أنه يفطر، إلى أنه يفطر. وأما الحاجم فبما سبق من خشية تسرب بعض الدم إلى جوفه عند القيام بعملية سحب الدم عن طريق المص، عن طريق المص، فإنه لا يأمن من ذلك، فإنه لا يأمن من ذلك. والعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى قد جمع بين هذه الأحاديث كما في كتابه نيل الأوطار، فقال رحمه الله تعالى أن الحجامة تعتبر مكروهة، الحجامة تعتبر مكروهة في حق من كان يضعف بها، في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان هذا الضعف يصل إلى حد الإفطار، إذا كان هذا الضعف يصل بصاحبه إلى حد الإفطار. وأما إذا كان لا يضعف فلا تكره في حقه، فلا تكره في حقه. واجتناب الصائم للحجامة في نهار رمضان هذا هو الأولى وهذا هو الأحوط، من أراد أن يحتجم في رمضان فالأولى في حقه أن يجعل الحجامة بعد الإفطار، أن يجعل الحجامة بعد الإفطار خروجا من هذا الخلاف. وإن كان ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى والأقرب إلى الصواب، هو الأولى والأقرب إلى الصواب. بقي في هذا المقام الإشارة إلى بعض الأمور التي يباح فعلها للصائم، لربما ظنها البعض أنها مما لا يجوز، لربما ظن البعض أنها مما لا يجوز، فهذه إشارات إلى بعض هذه الأمور. وقبل أن نشير إلى بعض هذه الأمور، قد ذكر العلماء بعض الأشياء التي تلتحق ببعض المفطرات كالطعام والشراب، فقد ألحق العلماء به ما يقوم مقامه من الإبر المغذية، الإبر المغذية، ماذا؟ إذا تناولها الصائم فسد صومه وعليه القضاء. وهكذا يلحق بذلك قرب الدم، يلحق بذلك قرب الدم فإن فيها من المواد ما يقوم مقام الطعام والشراب ويمد الجسم بشيء من القوة والنشاط. هكذا أيضا مما يلحق بذلك شرب أو شرب الدخان السجائر، فالسجائر لها مادة تصل إلى المعدة، ولهذا قد ذكر الأطباء أن معدة المدخنين سوداء. ما سبب ذلك؟ هو هذا الجرم الذي يصل إلى المعدة، فشرب السجائر يعتبر من المفطرات، كما أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم منهم الإمام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ويعتبر من فعل ذلك آثما، يعتبر من فعل ذلك آثما متعديا. من هذه الأمور التي تباح للصائم أولا الغسل من أجل التبرد، إذا حس الصائم بشدة الحر أو التعب والإعياء أو شدة الصوم يجوز له أن يتبرد فيغتسل، أن يتبرد فيغتسل. ومما يدل على ذلك ما جاء عند الإمام أبي داود عن رجل من أصحاب أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو الحر، من العطش أو من الحر. وقد صحح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الإمام أبي داود. وقوله العرج، هذا أو هذه قرية تقع على مسافة أيام من المدينة. هكذا أيضا مما يباح فعله للصائم المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لكن من غير مبالغة، لكن من غير مبالغة، لأن الصائم إذا بالغ يخشى أن يتسرب شيء من هذا الماء إلى الجوف. ولهذا جاء في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، أي لا تبالغ إذا كنت صائما. وهكذا من هذه الأمور القبلة والمباشرة للصائم، لكن جواز ذلك لمن قدر على ضبط نفسه، لمن قدر على أن يضبط نفسه وأن يملك نفسه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أي لحاجته وشهوته، لحاجته وشهوته. فمن كان يقدر أن يضبط نفسه سواء كان شيخا أو شابا فيجوز له أن يقبل ويجوز له أن يباشر. والمباشرة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: أصلها من التقاء البشرتين، أصلها من التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج، سواء أولج أو لم يولج. قال: وليس الجماع هو المراد هنا، المراد بالمباشرة ليس أنه يولج ذكره في فرج زوجته، وإنما المراد به المفاخذة والملامسة وغير ذلك من أنواع وصور الاستمتاع. فمن كان يضبط نفسه يجوز له، ومن كان يعلم من نفسه الضعف فماذا؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ماذا؟ يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. والأمر كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهكذا من هذه الأمور أنه لربما أصبح الصائم جنبا، بعض الناس قد يجامع من الليل ثم ينام، ثم يطلع الفجر ويؤذن المؤذن ولم يغتسل بعد، فلربما ظن البعض أن هذا يعتبر مفطرا، والصحيح أن هذا ليس مفطرا. من جامع أو احتلم في الليل ثم أذن المؤذن وطلع الفجر ولم يغتسل بعد، هذا ليس عليه شيء وصومه صحيح. ومما يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وإن كان الأفضل والأكمل أن الشخص يعجل فيما يتعلق بالجماع، وهكذا فيما يتعلق بالاغتسال من هذا الجماع، وهذا هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا كالنووي وابن دقيق العيد. وابن دقيق العيد قال الترمذي رحمه الله تعالى عقب إخراج هذا الحديث، قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وجاء الخلاف عن أبي هريرة، لكن ثبت في صحيح مسلم أنه رجع عن ذلك، وهكذا جاء الخلاف عن بعض التابعين، لكن قال النووي رحمه الله تعالى: ثم ارتفع الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه. بقيت بعض الأمور كالسواك، وقد سبق الكلام عنه في أو ماذا الإشارة إليه كما في بعض الدروس السابقة أنه يجوز، لكن ينبغي إذا كان السواك رطبا ماذا أن يتحرز الصائم من أن يصل شيء من الرطوبة أو من الخشب المتشعب في أعلى السواك إلى الجوف، فهذا من الأمور التي يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاعها. وإذا ابتلعه فنقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على أنه يفطر بذلك، نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى عدم الخلاف على إفطاره. وبالنسبة لما يتعلق بمعجون الأسنان الذي عليه فتوى جماعة من أئمة العصر كابن باز والعثيمين والفوزان جواز ذلك، لكن نبه العلامة العثيمين أن في معجون الأسنان مادة قوية لربما نفذت إلى الجوف ولا يتنبه الصائم لذلك، قال: فالأولى اجتنابه، فالأولى أن يجتنبه في نهار رمضان. وهكذا بالنسبة للقطرة إذا كانت في الأذن أو العين أو الأنف فقد أجازها جماعة من أهل العلم، وإن استطاع أن يؤخرها إلى ما بعد الإفطار فهو أولى وأحوط. وهكذا بالنسبة للحقن فما كان منها مفطرا مغذيا فإنه يفطر، وما كان ليس بمغذ فإنه لا يفطر. بقي بالنسبة لبلع الريق وبلع النخامة، أما بلع الريق فهذا من الأمور التي لا بأس بها، يجوز للشخص أن يبلع ريق نفسه ولا يفطر، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله النووي في كتابه المجموع وهكذا غيره. وأما إذا جمع الريق في فمه، بعض الناس يجمع الريق في الفم، فإذا اجتمعت كمية من الريق ماذا فعل؟ ابتلعها حتى ترطب ماذا؟ ترطب الحلق. فهل هذا يجوز للصائم أو لا يجوز؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من جعله مفطرا ومنهم من لم يجعله مفطرا، والأقرب أنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه لم يخرج بعد من الفم. وعلى هذا فتوى الإمام ابن قدامة وهكذا ابن باز والعثيمين وغيرهم. وأما إذا بلع ريق غيره، وأما إذا بلع ريق غيره فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مفطرا، كما نقل النووي اتفاق العلماء على ذلك. لربما يبلع الرجل ريق زوجته، هذا يعتبر من الأمور المفطرة كما نقل الاتفاق على ذلك. وأما بالنسبة لبلع النخامة، فالنخامة إذا لم تصل إلى الفم بعد وإنما من النخاع إلى الجوف مباشرة، فهذا بلعها لا يؤثر على صوم الصائم، وقد نقل بعضهم الاتفاق على ذلك وعدم الخلاف. وأما إذا وصلت إلى الفم ثم أراد أن يبتلعها ففي بلعها خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه جماعة من أهل العلم أنه لا يفطر، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار العلامة العثيمين وهكذا شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. وهكذا بالنسبة للبخاخ، لمن كان مصابا بمرض الربو فيجوز، وهكذا تذوق الطعام ومضغه للأطفال من غير ابتلاع شيئا من ذلك يجوز كذلك. فهذه جملة من الأمور التي يباح للصائم فعلها على ما سبق التفصيل والخلاف في بعض تلكم الأمور التي ذكرت. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الصائم وماذا أن يتعرف عليها من باب المحافظة على الصوم، وهكذا من باب ماذا تحصيل العلم النافع الضروري ولربما الواجب الذي يحتاجه المسلم وهكذا المسلمة. فنكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ومعذرة على الإطالة. نعم. المرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان فإن كانت مكرهة واغتصبها على ذلك فصومها صحيح وليس عليها شيء، وإذا كانت مطاوعة فصومها يفسد كما أن صومه يفسد، وهكذا عليه الكفارة، وهي كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها الكفارة. ومن أهل العلم من يوجب إضافة إلى ذلك أن عليه ما قضى ذلك اليوم الذي فسد من نهار رمضان. فهذه أمور ثلاثة على خلاف في القضاء، أي قضاء ذلك اليوم. فقد جاءت رواية خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلكم المجامع فقال واقضي يوما مكانه، لكن علها بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لعدول البخاري ومسلم عن إخراجها. فهذا بالنسبة لما يتعلق بجماع الصائم، والله تعالى أعلم.